بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع الأول الصحيح. قال البيقوني: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الصحيح، وهو في اللغة ضد المكسور والثقيل، وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث ونحوه، كالمعاملة والعبادة، فمجاز مرسل واستعارة تبعية. الألفاظ منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الذي قصدته العرب ووضعته له ابتداء. فكلمة صحيح يقابلها كلمة مكسور وكلمة ثقيل. فإذا كان الجسم الكتاب، إذا كان الجسم الخشب، إذا كان الجسم الزجاج مكسور، فمعناه أنه إيه؟ أن هذا استعمال حقيقي، قلت فيه مكسور لأنه حصل به مثلا شرخ، حصل به قطع، وهكذا. أو جسد الإنسان سقيم بمعنى أنه مريض، هذا عكس كلمة صحيح. إذن فاستعمال صحيح ومكسور وسقيم في الأشياء في الأجسام حقيقة، وأما استعماله في الحديث يقال حديث صحيح. الحديث هنا صحيح مجازا، يعني ليس به علة، ليس به كسر، وهذا يقال على سبيل المجاز، لأن كلمة حديث هو عرض من الأعراض أو معنى من المعاني، وليس لفظا، وليس إيه، وليس جسما من الأجسام. كذلك نقول هذه المعاملة معاملة صحيحة، يعني توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت عنها الموانع في الشريعة. وهذه العبادة عبادة صحيحة، يعني أديت واستجمعت الشروط المطلوبة فيها شرعا، وهكذا. فهذا مجاز مرسل واستعارة تبعية، يعني نوع من أنواع التشبيه. قال: وفي الاصطلاح الحديث الصحيح عند علماء الحديث، هذا معنى كلمة الاصطلاح، ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. هذه كم شرط؟ 5 ضوابط. الضابط الأول اتصال السند، والضابط الثاني عدالة الرواة، والضابط الثالث ضبط الرواة، والضابط الرابع خلوه من الشذوذ، والضابط الخامس خلوه من العلة. قال: كما بينه بقوله: وهو ما، أي المتن الذي اتصل بأن سلم إسناده، الذي هو حكاية طريق المتن من سقط، يعني لا يوجد سقط في أثناء الإسناد. قد عرفنا الإسناد فيما سبق، وقلنا هو مجموعة الرجال مع صيغة النقل التي نقل بها كل واحد عمن فوقه حتى وصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فكلام النبي يسمى المتن، وهؤلاء الرجال مع كلمة عن أو حدثنا أو كلمة أخبرنا، هذا يسمى الإسناد أو السند. متى يكون الحديث متصل الإسناد؟ إذا ذكر جميع الرواة الذين نقلوا هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نقلوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون كل طالب أخذ عن شيخه مباشرة، ولا يوجد هنالك سقط في حلقة من حلقات الإسناد. هذا معناه. فاتصال السند معناه أن يسلم الإسناد، بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروية من شيخه أو أخذه عنه إجازة على الصحيح. ما معنى أخذه عنه إجازة؟ قلنا إن الراوي يمكن أن يروي عن طريق اللقاء المباشر ويسمع مع هذا، أو يقرأ، إما أنه يسمع من الشيخ، الشيخ يذكر له الحديث وهو يسمعه، أو يقرأ هو على الشيخ والشيخ يسمعه، أو أن الشيخ يجيزه هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. هل الإجازة وهي الإذن في الرواية مجرد أن الشيخ يقول له اعلم أني رويت حديث البخاري عن شيخي فلان وهو رواه عن شيخه فلان حتى وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الإمام البخاري، تمام، ثم يقول له اروي هذا الحديث أو اروي صحيح البخاري عني، والآن لم يقرأ عليه الشيخ ولا حديث، وكذلك الطالب لم يقرأ على الشيخ ولا حديث، فهل هذه طريقة صحيحة في النقل؟ يقول العلماء هذا متصل بالإجازة، متصل بالإجازة. فإذا ذكر الطالب هذا وقال أجازني فلان أو حدثني إجازة أو عن فلان إجازة أو أخبرني إجازة، فهذا إيه؟ اتصال في الإسناد، لأنه يقتضي أن الطالب قابل الشيخ ولقيه وأخذ عنه. قال فخرج المرسل والمنقطع والمعضل الآتي بيانها إن شاء الله تعالى. الحديث المرسل لا يقال فيه متصل الإسناد، لماذا؟ لأنه فيه قال التابعي قال رسول الله، إذن من الموجود بين التابعي وبين الرسول؟ قد يكون صحابي وقد يكون تابعي وقد يكون جملة من التابعين مع صحابي، إذن سقط من الإسناد راو أو إيه أو أكثر، فالإسناد ليس متصلا. المنقطع كذلك خرج. ما معنى كلمة خرج؟ معناه أنه ليس متصلا. المنقطع ما معناه؟ الذي سقط من أثناء الإسناد راو، يقول حدثني فلان عن فلان، فلان الثاني اللي هو شيخ الذي يقول حدثني، وليكن مثلا زيد يقول عن عمرو، فننظر فنجد أن زيد وعمر لم يلتقيا، وإنما بينهما إيه؟ بينهما راو آخر سقط من أثناء الإسناد لم يذكر في الإسناد، فهذا يسميه العلماء منقطع. المنقطع الشرط فيه أن يكون الساقط في الموضع الواحد واحد، ربما يكون موضع وآخر موضع أو أكثر، لكن في كل موضع لا يكون إلا راو واحد فقط. قال والمعضل، المعضل هو أن يكون في الموضع الواحد راويان أو أكثر، راويان أو أكثر، وسموه معضلة لأنه داؤه عضال، بمعنى إن لو كان الساقط واحد المسألة يسيرة، يمكن أن نتوصل إليه عن طريق الطلبة الذين رووا عنه أو عن طريق الشيوخ الذين روى هو عنهم، لكن إذا كان الساقط اثنان فلا شك إن الإيه الأمر شديد، إذا كان الساقط اثنين فلا شك أن الداء عضال، ولذلك سموه المعضل. المرسل والمعضل والمنقطع لا يقال فيه متصل الإسناد. إذن إذا قلنا متصل الإسناد لا يدخل معنا في الكلام لا المرسل ولا المعضل ولا المنقطع. قال ولا يرد المرسل الصحيح عند الإمام مالك، يعني لا يمكن أن يعترض على هذا الكلام في تعريف الحديث الصحيح بالمرسل الصحيح عند الإمام مالك، لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته. معنى هذا الكلام أن الإمام مالك يعتبر بعض المرسلات صحيحة، وأنتم الآن تقولون الصحيح ما كان متصل الإسناد، فلماذا أخرجتم كلام مالك؟ معنى ذلك أن التعريف ليس جامعا. نقول لا، نحن الآن لا نعرف الصحيح عند مالك، وإنما نعرف الصحيح المجمع على صحته، وأما المرسل الصحيح عند مالك فإنه صحيح عند مالك فقط، والعلماء الباقون لا يعتبرونه صحيح، والذي نتكلم عنه إنه صحيح مالك يقرنا على أنه صحيح، فنحن الآن نعرف الصحيح بإجماع المجمع عليه، فلا يرد عليه على التعريف ما اعتبره مالك وحده صحيحا وهو المرسل. قال وخرج بقوله ولم يشذ الشاذ. ولم يشذ يعني يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذ، ومعنى هذا أن الشاذ ليس من الحديث الصحيح. ما هو الحديث الشاذ؟ قال وهو ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه. سمعنا الراوي مثلا يذكر أن هذا الحديث من إسناد فلان، فذهبنا إلى فلان الذي يروي عنه هذا الراوي، فوجدنا له مثلا 10 من الرواة كلهم طلبة، وهذا الراوي هو رقم 11، فوجدنا أن هؤلاء 10 ذكروا هذا الحديث من إسناده عن فلان، وهو الوحيد الذي خالفهم فذكره عن فلان عن راو آخر. تمام، نقول هنا شذ هذا الراوي. لماذا؟ لأنه خالف من هم أرجح منه. الترجيح هنا نلاحظ أنه كان بالعدد، فهؤلاء 10 من الثقات في مقابل راو واحد ثقة. مثلا هذا يقول، وليكن مثلا هذا الراوي هو الشافعي يروي عن مالك هذا الحديث، تمام؟ ويقول عن مالك عن الزهري، عن مالك عن الزهري، تمام؟ والبقية راويان أو 3 أو 4 هم تلامذة مالك، كلهم يروون هذا الحديث عن مالك عن نافع، فيخالفون الشافعي، فنقول هنا شذ الشافعي في هذه الرواية في الإسناد. هذا الشذوذ في الإيه؟ الشذوذ في الإسناد. وهناك شذوذ أيضا في المتن، أن يذكر الراوي الواحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أو أكثر يخالف بها غيره من الثقات، فإذا كانوا أكثر منه عددا وهم مثله ثقات لكنهم يرجحونه بالعدد، ففي هذه الحالة يحكم على حديثه بالشذوذ. هذا ترجيح من ناحية العدد، وهناك ترجيح آخر من ناحية الأكثر ثقة الأكثر حفظة، يعني من ناحية الصفة. فإذا كان هذا الراوي مثلا الذي خالف ثقة، والذي خالفه واحد فقط مثله وهو ثقة ثقة، أو أمير المؤمنين في الحديث، أو حجة، أو شيخ للإسلام، فيقدم قوله عليه، فيقال هذا أيضا خالف من هو أوثق منه. يبقى إذن مخالفة الراوي، أولا لابد أن يكون هذا الراوي ثقة، وإذا خالف فإما أن يخالف من هو أوثق منه، يبقى خالف في الصفة، وإما أن يخالف من هم أكثر منه عددا فخالف في الإيه؟ في العدد، وهؤلاء أيضا ثقات، ففي هذه الحالة يحكم على حديث هذا الراوي بالإيه؟ بالشذوذ. الحديث إذا حكم عليه بالشذوذ يخرج عن إيه؟ يخرج عن مسألة الحديث الصحيح، فلا يكون الحديث صحيح. قال: ولا يرد الشاذ الصحيح عند بعضهم لما تقدم، يعني بعض العلماء يقول الشاذ إذا كان صحيحا فهو حديث صحيح، الشاذ صحيح. طيب، نحن نقول لهم نحن لا نتكلم عن الصحيح على مذهب بعضهم، وإنما نتكلم على الصحيح المجمع عليه. قال: وخرج بقوله أو يعل المعلل، وهو ما فيه علة خفية قادحة كالإرسال. خرج بقوله أو يعل، يعني يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون فيه علة، فإذا كان الحديث فيه علة فإنه لا يكون حديثا صحيحا. ما معنى العلة؟ العلة التي يقصدونها هنا علة خفية قادحة. إذن العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة واضحة في الشروط الأولى، فالشرط الأول يقول الاتصال، فإذا كان منقطع فهذه علة ظاهرة، إذن كلمة الظاهرة لا نحتاج إليها لأنها موجودة في بقية الشروط. طب العلة الخفية؟ قالوا إما أن تكون قادحة وإما أن تكون غير قادحة. غير القادحة كمثل مثلا أن يأتي ذكر راو في جملة الرواية، وليكن مثلا رجل أو امرأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وذكر بلفظ رجل، وجاء في رواية أخرى أنه فلان، وجاء في رواية ثالثة أنه فلان غيره، وجاء في رواية الرابعة أنه فلان غيرهما، هذا كله لا يؤثر، ولذلك يقولون هذه علة لكنها غير قادحة. مثل اختلافهم أحيانا في صفة الرجل، أحيانا في نسب الرجل، أحيانا في الثمن الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل كذا، أو الثمن الذي دفع للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابل كذا، مما لا يؤثر على صحة الحديث، فهذه يسمونه علة غير قادحة، وهذه لا علاقة للحديث في الصحة والضعف به. أما العلة التي تقدح في الحديث وتخرجه من جملة الحديث الصحيح إلى الحديث غير الصحيح هي العلة الخفية القادحة، مثل ماذا؟ مثل أن يأتي راو فيذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعه، يعني يذكر فيه التابعي ويذكر فيه الصحابي ويذكر فيه رسول الله، رفع هذا الحديث، ويأتي من هو أوثق منه فيقول هذا الحديث موقوف على أبي بكر أو موقوف على علي أو موقوف على عمر، يعني لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية المرفوعة تكون معلة بالرفع، والعكس أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي واحد من الرواه فيذكر إسناده به ويقف عند التابعي أو يقف عند الصحابي، فإما أن يرفع المرسل الموقوف أو يقف المرفوع، يعني يخالف من هو أرجح منه. تظهر هناك علة مثل وصل الموقوف أو وقف الموصول، هذه علة في في الأحاديث. قال والعلة عيب يعود على الحديث من رجاله، يعني السبب في هذه في هذه العلة يكون أحد رواة الحديث، وتقييدها بالخفية لا يخرج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى. يقول العلماء حينما قالوا أن تكون العلة علة خفية لا يقصدون بذلك أن لا تكون العلة ظاهرة، فإن العلة الخفية إذا أثرت فمن باب أولى أن تؤثر العلة الظاهرة. قال أو لأن الظاهرة إما راجعة إلى عدم اتصال السند أو ضعف الراوي، والأول خارج بما تقدم والثاني بما سيأتي. يعني إذا قلنا إن العلة الظاهرة بسبب أن الراوي غير مذكور مثلا فهي موجودة عندنا في مسألة الاتصال، وإذا قلنا إن العلة بسبب أن الراوي ضعيف فسيأتي معنا أنه يشترط فيه العدالة، وإذا كان لأن الراوي غير متقن فسيأتي معنا أن الحديث الصحيح يشترط فيه أيضا الضبط، وهكذا. فالعلة الظاهرة مضمونة بسبب بقية مواصفات الحديث، أما العلة الخفية فإنها التي نحتاج إلى أن ننص عليها. هو الآن تكلم في هذا البيت عن مسألة شروط الحديث الصحيح، تناول منه ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الاتصال، بمعنى بمعنى ألا يسقط راو من رواة الإسناد من أول المصنف أو صاحب الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث شاذا، يعني أن نقارن رواية هذا الراوي برواية غيره من الثقات حتى نتأكد لأن هذا الراوي يروي الأحاديث الصحيحة، فلا يخالف غيره في الحديث ولا يخالف من هو أرجح منه ولا من هو أوثق منه. أمنا من الاتصال من الانقطاع، وأمنا من الشذوذ. ننتقل إلى الشرط الثالث، وهو ألا يكون الحديث معللا، يعني ألا توجد علة في الحديث، فهذا الراوي لا يرفع الموقوف ولا يقف المرفوع ولا يرسل المتصل ولا يصل الحديث المرسل، وإنما هو ضابط لما يرويه، فما هو موقوف يقف به، وما هو مقطوع يقطعه، وما هو مرفوع يرفعه، وما هو موصول يصله، وهكذا. فهو ضابط متقن لما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في سائر علل الحديث. اشترط هنا ثلاثة شروط، ثم انتقل في البيت الذي بعده قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه يعني الحديث الصحيح، يروي هذا الراوي الحديث الصحيح وهو عدل. عدل هذه الصفة أو الشرط الرابع من شروط الإيه؟ من شروط الراوي. من هو العدل؟ قال: وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون من أهل التقوى، والشرط الثاني أن يكون من أهل المروءة. أن يكون من أهل التقوى وأن يكون من أهل المروءة. ما هي التقوى؟ قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق كارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو بدعة مكفرة أو داعية إلى مذهبه الفاسد، كما إذا كان من أهل البدع وروى حديثا موافقا لبدعته فلا يقبل منه لأن بدعته داعية إليه. يريد أن يقول إن الإنسان الذي يلتزم الإسلام ويحافظ على الطاعة ويبتعد عن المعصية هذا هو العدل، فأما من كان بخلاف ذلك فإننا لا نقبل روايته. مثل ماذا؟ من تلبس بشرك لا نقبل روايته، من عرف بفسق لأنه يرتكب كبائر أو يصر على صغائر هذا لا نقبل بدعته. المتلبس ببدعة وهذه البدعة بدعة مكفرة، يعني حكم العلماء الثقات بأن هذه البدعة من قالها فهو كافر، فإذا هذه إيه؟ هذه أيضا لا نقبل رواية صاحبها. قال: أو داعية إلى مذهبه الفاسد، يعني المذهب الذي يعتنقه ليس مذهبا مكفرا، لكن هذا الشخص في داخل هذا المذهب داعية يحمل لواء المذهب ويدعو الناس إلى اعتناقه، فإنه إذا روى حديثا ننظر في هذا الحديث هل هو موافق لبدعته، كمثل مثلا أن يروي الشيعي الداعية إلى بدعته حديثا في فضائل علي لا يعرفه أهل الحديث إلا من جهته، في هذه الحالة يقول العلماء هو صاحب بدعة؟ نعم. بدعة مكفرة؟ لا. هل هو داعية إلى بدعته؟ يقولون نعم. يبقى السؤال الأخير: هل فيما يرويه الحديث الذي أتى من طريقه هذا هل يشهد لبدعته؟ فيقولون نعم. فإذا كان يشهد لبدعته لا يقبلونه بل يردونه عليه. تمام؟ قال: لأن بدعته داعية إلى هذا الحديث. وأما إذا كان يروي حديثا لا يشهد لبدعته ففي هذه الحالة العلماء يقبلون حديثه بشرط زائد على هذه الشروط: ألا تكون البدعة التي هو عليها من البدع التي تحل لمعتنقها الكذب. قال: والمروءة. يبقى إذن هذا هو المراد بالإيه؟ بالتقوى. التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. قال: والمروءة حال الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إليهم وكف الأذى عن الجيران، والمراد بالعدل هنا عدل الرواية. إذن فالعدالة تشتمل على شيئين اثنين إذا اجتمعا في الشخص يحكم بأنه عدل. الأول هو إيه؟ هو الشيء الأول هو أن يكون دينا، والشيء الثاني أن يكون ذا مروءة. ذا مروءة يعني يحافظ على الآداب العامة في مجتمعه، الآداب العامة المعروفة في المجتمع الإسلامي، لأنه ربما يكون عدلا في دينه ولكنه عند الناس مذموما بكثرة ما يأتي من خصال تخل بمقامه ومكانه عند الناس، فإن كان كذلك كان علماء الحديث يتجنبون روايته، كما لو كان مثلا يكذب في كلامه العادي فكانوا يتركون روايته حتى ولو لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس: قال ضابط. ضابط ما معنى ضابط؟ قال: ضابط خامس الشروط وهو المتقن. يبقى معنى كلمة الضابط، الضبط هنا يرجع إلى الإجادة، يرجع إلى الإتقان، يرجع إلى صيانة، صيانة لمحفوظه أو صيانة لكتابه إن كان يروي من كتاب. قال: والضبط قسمان: ضبط صدر يعني إتقان القلب وحفظه، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. عند تلقي الحديث وتحمله من شيخه يكون متيقظا، ثم إنه بعد ذلك يراجع مروياته باستمرار، وعند أدائه وإلقائه على طلابه وروايته يكون أيضا متثبتا مما يقوله، وهذا يسمى ضبط الصدر، يعني ضبط الحفظ. الثاني قال وضبط كتاب، وهو أن يصونه من تطرق الخلل فيه من حين سمع فيه إلى تأديته منه، بمعنى أنه إذا كان ممن يكتب عن شيخه فإنه يطلب منه ساعة الكتابة وهو التلقي أن يضبط الكتابة ضبطا صحيحا يؤدي إلى إثبات كل ما قاله الشيخ، وفي حال ما يبقى الكتاب عنده يصونه من إدخال شيء ليس من مرويه فيه. والحالة الثالثة عند أداء هذه الرواية، عند روايته الحديث لطلابه يصون هذا الكتاب فينقل ما فيه فعلا ولا يزيد عليه ولا ينقص منه. إذن فهو مطالب مع الحفظ ومطالب مع الكتاب بثلاثة أشياء: صيانته عند أخذه، وصيانته عند إعطائه وروايته، وما بينهما أن يكون متقنا ساعة التحمل ومتقنا ساعة الرواية ومتقنا لما بينهما، بمعنى أن يحافظ على درجة حفظه فلا تقل في هذه الأثناء. إذن فالضبط هنا ضبط من الكتاب أو ضبط من الصدر، ضبط من الكتاب وهو ما دونه، وضبط في الصدر وهو ما حفظه. قال وقوله عن مثله، أي عن عدل ضابط مثله من مبتدئه إلى منتهى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ذلك يشترط في كل واحد من رواة الحديث، فالراوي الأول لا بد أن يكون عدلا ضابطا، والراوي الثاني لا بد أن يكون عدلا ضابطا، والراوي الثالث لا بد أن يكون عدلا ضابطا، وهكذا إلى أن تصل إلى منتهى الحديث. قلنا الحديث قد ينتهي إلى النبي، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى التابعي، إلى أي أحد انتهى الحديث فلا بد أن يكون كل من قبل الحديث تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة: الشرط الأول العدالة، دينا محافظا على الآداب. الشرط الثاني أن يكون ضابطا، سواء كان يذكر ذلك من كتاب أو يذكر ذلك من محفوظه في صدره أو عقله. الشرط الثالث أن يكون سمع من شيخه أو اتصل إسناده به، بمعنى أنه أخذ عنه مباشرة دون سقط في الإسناد. هذه الشروط الثلاثة. فإذا انتهينا من هذه الشروط الثلاثة نبحث هل خالف ذلك الراوي من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه؟ لم يخالف. إذن بقي شرط آخر، هل هناك علة في الإسناد؟ يعني هل رفع موقوفا أو وقف مرفوعا؟ هل أرسل موصولا أو وصل مرسلا؟ لم يحدث، إذن يقبل الحديث لأن هذا الحديث توفرت فيه الشروط الخمسة كلها. وهذا يقول فيه معتمد قوله عن مثله، أي عن عدل ضابط مثله من مبتدئه إلى منتهاه. قلنا يعني يشترط هذا في كل راو من رواة الإسناد، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه، فيشمل الموقوف على التابعي. الموقوف على التابعي هو المقطوع، والموقوف على الصحابي هو الموقوف، والمرفوع هو الذي قال فيه أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله. معتمد في نقله وضبطه، وقوله معتمد أي عليه، معتمد عليه في ضبطه أي بصدره ونقله من كتابه الذي ضبطه على شيوخه. وهذا إشارة منه إلى ضبط الكتاب وضبط الصدر، وقد تكلمنا في هذه النقطة. قال وهذا هو الصحيح لذاته. حديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته، وحديث صحيح لغيره، وهما القسم الأول من أقسام المقبول. القسم الثاني هو الحسن، وينقسم إلى الحسن لذاته والحسن لغيره، كمثل ترتيب الحديث الصحيح، هذا صحيح لذاته ولغيره، وهذا حديث حسن لذاته ولغيره. الحسن لغيره سيأتي معنا أنه حديث فيه راو يقبل حديثه مع ضعف فيه، لأنه انجبر من رواية آخرين، من رواية آخرين، فمجموعه أدى إلى الحكم بأنه حسن، لكن هذا المجموع يتميز بكلمة لغيره، فهو لم يستمد الحسن من تلقاء نفسه، وإنما بمساندة غيره له، بمساندة ومساعدة غيره له. فلما اجتمع أكثر من راو، واحد منهم ضعيف لكن كلهم مجموعهم يجعل الحديث حسنا، لكن نميز ونقول حسن لغيره حتى يعرف الباحث أو يعرف القارئ أنه حسن بمجموع الطرق. هذا الحديث الحسن لغيره. الحديث الذي فوقه في الدرجة هو الحسن لذاته. حسن لذاته هو الذي رواه راو لا يحتاج إلى مساندة من غيره، هو عنده عدالة وعنده أيضا ضبط، عنده عدالة وعنده ضبط، لكن ضبطه ضبط خفيف، ضبطه ضبط خفيف، فلذلك نزل عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن، فيقال فيه الحسن لذاته، يقال حسن لذاته، هو حسن لأن ضبط راويه ضبط خفيف، ولذاته لأنه لا يحتاج إلى مساندة من غيره. إذا الحديث الحسن لذاته جاء معه ما يقويه، مع أنه لا يحتاج إلى قوة، هو في نفسه حسن، لكن جاء معه ما يقويه، يعني يزيد قوته، بدلا من أن يكون قويا صار أقوى وأقوى، هذا يرتفع إلى رتبة الصحيح لغيره. وأما الصحيح لذاته فهو الذي استجمع الشروط التي تكلمنا عنها الآن، وهي الشروط الخمسة، ومنها العدالة في أعلى معانيها والضبط في أعلى معانيه. فكأننا لو بلغة العصر الحديث قلنا إن الصحيح لذاته هو ما يقابل الآن رتبة ممتاز في الجامعات، والصحيح لغيره ما يقابل رتبة جيد جدا، والحسن لذاته ما يقابل رتبة الجيد، والحسن لغيره ما يقابل رتبة المقبول، وما أقل من ذلك هو حديث ضعيف. ما أقل من ذلك هو حديث إيه؟ حديث ضعيف، لأنه لا شك ينزل عن 50% إلى ما هو أقل من ذلك. يقول: وهذا هو الصحيح لذاته. لماذا؟ قال: لاشتماله على أعلى أنواع صفات القبول، اشتمل على أعلى صفات القبول، فالعدالة في أعلى درجاتها والضبط في أعلى درجاته وهكذا. قال: وأما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تقوى بكثرة الطرق، يعني إذا انفرد به راو واحد ولكنه خفيف الضبط نقول حديثه حسن لذاته، فإذا تقوى مع ذلك بغيره وله طرق أخرى فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. تنبيهات: الأول، لا يشترط تعدد الراوي في الحديث الصحيح، يعني إذا كان عندنا الإسناد الذي وصلنا إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرويه عن النبي إلا صحابي واحد، ولم يرويه عن الصحابي إلا تابعي واحد، ولم يرويه عن التابعي إلا تابع تابعي واحد، ولم يرويه عن تابع التابعي إلا إمام واحد، وهكذا حيث وصل إلينا الحديث راو عن راو عن راو عن راو، وكل طبقة فيها واحد، فهذا الحديث إذا توافرت فيه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح، ولا يحتاج معه إلى من يقويه أو من يعززه. هذا معنى التنبيه الأول. قال: بل هو ما صح إسناده ولو كان راويه واحدا، خلافا لأبي علي الجبائي من المعتزل، حيث جعل العزيز شرطا له ولا يلتفت إليه، يعني اشترط أن يعززه راو آخر فلا بد أن يكون اثنين، وأخذ هذا من ماذا؟ قال كالشهادة. فالحديث شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي يشهد على الصحابي، وكذا كل راو يشهد على الذي قبله، ولا بد في الشهادة من اثنين، لا بد من شاهدين. نقول باب الإخبار غير باب الشهادة، باب الرواية غير باب الشهادة. فالمخبر يكفي فيه أن يكون ثقة ونصدق كلامه، وأما الشاهد فلا بد وأن يكون اثنان، لأنه يحق حقا، فكأنه يطلب فيه أمرين: الشاهد يأخذ الحق من واحد ويعطيه للآخر، فهو يحتاج هنا إلى أن يكون شاهدين. أما هذا فإنه يذكر لنا كلامه، فإما أن نصدقه أو لا نصدقه، فإذا كان ثقة فإن العقل يقتضي تصديقه في ذلك، لأنه من باب الإخبار. إذن هذا هو التنبيه الأول، أنه لا يشترط التعدد في رواة الحديث الصحيح. قال الثاني: المختار عدم الجزم بسند أنه أصح الأسانيد. هذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، فبعضهم يقول أصح الأسانيد على الإطلاق كذا وكذا، ويسمي رواية معينة، وربما قال هذه سلسلة الذهب، وربما يقولون كلمات أعظم من هذه في مدح بعض الأسانيد. عموما يسمون بعض الأسانيد ويقولون هي أصح الأسانيد بإطلاق، والشيخ يقول المختار عدم الجزم بذلك، فلا يجزم بشيء. لماذا يقول هذا؟ لأن كلمة العلماء ابتداء لم تتفق على الجزم برواية أو بإسناد دون إسناد آخر، وإنما قال كل منهم كلاما، والجميع متفقون، أو الجميع كلامهم صحيح في حد ذاته. وقال علي بن المديني وسليمان بن حرب: أصحها أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة بفتح العين أبي عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه. وقال أحمد: الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه وعمر بن الخطاب. وقال يحيى بن معين الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. وقال عبد الرزاق بن همام الزهري عن زين العابدين بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده رضي الله عنه. وقال البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وإن زدت راويا عن مالك فاختر الشافعي، يعني يكون الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لإجماع أهل الحديث على أنه أجل من روى عن مالك، ولا يعترض برواية أبي حنيفة. يعني لا تقول أبو حنيفة أجل من الشافعي، لماذا تقدمون الشافعي على مالك؟ قال: ولا يعترض برواية أبي حنيفة عنه. هل ثبت لأبي حنيفة رواية عن مالك؟ يقول: أوردها الدارقطني والخطيب بإسنادين وقع لهما عنه. طب لماذا لا نعترض برواية أبي حنيفة إذا ثبت أنه روى عن مالك؟ قال: لأن روايته عن مالك ليست كرواية الشافعي الذي لازمه المدة الطويلة وانتفع به، وإنما هي مجرد أخذ من غير قصد للرواية عنه، كأنه كان يذاكره بشيء، فذكر مالك في أثناء ذلك حديثا، فروى أبو حنيفة هذا الحديث عن مالك بإسناد مالك. قال: ثم زدت راويا عن الإمام الشافعي، يعني في هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر التي زدنا فيها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: فاختر الإمام أحمد لأنه أجل من روى عن الشافعي. ولم يقع في مسنده بهذه الترجمة إلا حديث واحد، يعني هذا حديث موجود فعلا أن يروي أحمد في مسنده عن الشافعي عن مالك، ويروي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلة، وبيع الكرم بالزبيب كيلة. وأخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. واختار جماعة تخصيص كل ترجمة بصحابيها أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة، بمعنى أن يقول أصح أسانيد فلان هي كذا وكذا، فيخص هذا الإسناد الذي قيل فيه أصح إسناد بمن روى عنه، فقل هناك أسانيد كثيرة تحكى عن الزهري أصح هكذا، وهناك أسانيد كثيرة تذكر عن ابن عباس أصح هكذا، وهناك أحاديث تذكر عن علي بن أبي طالب أصح هكذا، أو أصح أسانيد الشاميين كذا، أصح أسانيد الكوفيين كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، إما بالبلدة وإما بالراوي. قال: فمن ذلك أن أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن ابن المسيب عنه، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. قال يحيى بن معين: هذه ترجمة مشبكة بالذهب، اللي هي إسناد عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه عن ابن عمر. وأصح أسانيد الصديق أبي بكر رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر. وأصح أسانيد أهل البيت جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه. إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، هذا شرطها. وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه والله أعلم. هذا التنبيه يختص بهذا اللون مما قال فيه العلماء أصح الأسانيد كذا. وقد ذكر فيه ملخصا ثلاثة أشياء: أنه لا يجزم، وبعضهم جزم، وبعضهم جزم بالنسبة للتابعي أو الصحابي، أو بالنسبة للبلد الفلاني. الثالث يعني من التنبيهات: أول من صنف في الصحيح المجرد البخاري ثم مسلم. يعني كان العلماء قبل البخاري ومسلم يجمعون الأحاديث كلها الصحيحة منها وغيره، والمرفوع منها وغيره، والموصول بالحديث المسند وغيره في كتاب واحد، ولا يقتصرون على الصحيح فقط. فأول من فعل ذلك البخاري، ثم فعله بعده مسلم، وإنما فعله البخاري بإشارة من إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. قال: وكتاب البخاري أصح وأكثر فوائد من كتاب مسلم. هذه مقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. والشيخ يقول إن البخاري مقدم على مسلم من وجهين: الوجه الأول أنه أصح، والوجه الثاني أنه أكثر فوائد. قال: لأن البخاري اشترط في الصحة اللقية، ومسلم اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء. ما هذه المسألة؟ اختلف العلماء في مسألة الحديث الصحيح ما شرطه على مذهبين. مذهب تبناه علي بن المديني والبخاري وجمهور كبير من العلماء تبعا لهما، يشترطون ويقولون: أولا لا بد وأن نحقق أن هذا الراوي عاش في زمن هذا الشيخ، والأمر الثاني أنه يمكن لقاؤه، والأمر الثالث أنه ثبت فعلا اللقاء بينهما. المعنى الأول يثبت بالتاريخ، التاريخ هذا عاش سنة 60 وهذا أيضا عاش سنة 60، فإذا كانوا في زمن واحد فقد ضمننا مسألة المعاصرة. طيب، مسألة إمكان اللقاء أن يكون أحدهما سافر إلى بلد الآخر، أو يعيشان في بلد واحد، أو يكونان جميعا سافرا إلى بلد أخرى، مثل مثلا أن يكون حجا في سنة واحدة، فهنا أمكن اللقاء بينهما. الأمر الثالث أن يثبت في إسناد أو في رواية أو في خبر أو في أي حكاية أن هذان لقيا بعضهما، بمعنى أن يقول لقيت فلان، أو يقول فلان لقيت فلان وأخذ عني، بمعنى الطالب يذكر أو الشيخ يذكر، أو يأتي إنسان ثالث فيذكر لنا أن الشيخ الفلاني روى عن الشيخ الفلاني أو لقيه وأخذ عنه. هذه الشروط الثلاثة يشترطها علي بن المديني، ويشترطها البخاري، ويشترطها كثير من العلماء. إلا أن هناك فرقا بين شرط علي بن المديني وشرط البخاري. فشرط علي بن المديني في كل حديث صحيح، وشرط البخاري في الأحاديث الصحيحة فقط التي في كتابه الجامع الصحيح. وما خارج الجامع الصحيح فالبخاري لا يشترط هذا الشرط، وإنما يكتفي بالشرطين الأولين فقط. الشرط الأول هو المعاصرة، والشرط الثاني هو إمكان اللقاء بينهما. ولماذا يكتفي بهذين؟ يقولون إذا كان الراوي ثقة وعاش في زمن هذا العالم وأمكن اللقاء بينهما، وليس هذا الثقة ممن يدلس، يعني ليس ممن يخفي ويخبئ ويدلس على شيخه، ففي هذه الحالة لما يقول حدثني أو عن، فمعناه أنه لقيه وأخذ منه، وإلا فيكون مطعونا عليه. هل هناك من طعن على هذا؟ يقول لا، خلاص يكتفي بهذا. وهذا ما فعله الإمام مسلم، فإنه اكتفى بهذين الشرطين حتى في صحيحه صحيح مسلم. ومن هنا قدم العلماء الإمام البخاري على الإمام مسلم في مسألة تأليف الصحيح، قالوا صحيح البخاري أوثق، لأن فيه شرط زائد يضمن صحة أعظم وأوفر وأجود وأتقن للحديث. إذن فهذه مسألة الأصحية التي فيها يتقدم البخاري على كتاب مسلم. قال: ولأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا ممن تكلم فيه من رجال مسلم. بعض العلماء تتبع الرجال الذين روى عنهم البخاري وتكلم في بعضهم، على الرغم من أن هذه الكلمات أو الطعون الراجح فيها كلام البخاري، الراجح فيها هو رأي البخاري، ولكن أهو كلام ورد على هؤلاء الرجال، تمام؟ طب عددهم كم؟ عددهم بسيط، أما في مسلم فعددهم أكثر، في مسلم عددهم أكثر، فلا شك أن هذا وجه من وجوه الترجيح في الأصحي. قال: مع أن غالب الذي تكلم فيه من رجال البخاري من شيوخه وهو أعرف بحاله، يعني كانوا شيوخا متصلين بالبخاري، معروفين لدى البخاري، حالهم ظاهر للبخاري، فلا شك أن البخاري أدرى بهم من غيره. قال: لأنه لقيهم وخبر حديثه، بخلاف مسلم. الرجال الذين تكلم فيهم العلماء من رجال مسلم ليسوا من شيوخه. قال: فإن أكثر من تكلم فيهم من رجاله من المتقدمين. هذا وجه آخر يجعل الأصحية لكتاب البخاري على كتاب مسلم. قال: والاتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأنه شيخه. يبقى إذن إذا كان هو الشيخ وهذا التلميذ، فلا شك أن صنيع الشيخ أفضل من صنيع التلميذ. قال: حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وقول الإمام الشافعي: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، كان قبل وجود الكتاب. شيخ رحمه الله بعد ما قرر أن البخاري أصح كتاب ومسلم بعده، أحب ألا يرد اعتراض على كلامه فيقول له قائل: أين ذهب بك الكلام عن قول الشافعي في مالك إنه أصح كتاب اللي هو الموطأ؟ قال: هذا قاله الشافعي قبل البخاري ومسلم، هذا قاله الشافعي قبل البخاري ومسلم، فهو أصح كتاب أيام مالك، أيام مالك وأيام الشافعي، لكن أيام البخاري ومسلم فهو أول كتاب هو البخاري والثاني هو مسلم. قال: ولا يرد على قولنا أول من صنف في الصحيح، لأنه لم يتقيد بالصحيح المار بيانه لإدخاله فيه المرسل والبلاغ ونحوه. لماذا؟ شيخنا يقرر أن البخاري هو أول من صنف في الحديث الصحيح، فهل يعني كلام الشافعي أن موطأ مالك أصح كتاب، يعني يبقى مالك أول من صنف في الحديث الصحيح؟ يقول: لا، هنتكلم على الصحيح الذي تكلمنا عنه منذ قليل، الصحيح المجمع عليه. أما كتاب مالك ففيه بلاغات. ما معنى البلاغات؟ أن يقول: بلغنا عن فلان، يعني عمن لم يسمع منه. فمثلا يقول: بلغنا عن ابن عمر، وهو لم يذكر ابن عمر، لم يرى ابن عمر. أن يقول: بلغنا عن سعيد بن المسيب، مثلا يقول: بلغنا عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يرى عبد الله بن مسعود، وربما قال: بلغنا عن رسول الله. هذه بلاغات. وكذلك المرسل، المرسل هو أن يسقط بينه وبين بعض الرواه شيوخ لم يدرك هو هؤلاء الرواة. قال: وجملة ما في البخاري بالمكرر 7275 حديثا، وبدون المكرر 4000، وجملة ما في مسلم بالمكرر 12000، على ما نقله أبو الفضل أحمد بن سلمة. وقال أبو حفص الميانجي: إنها 8000. هذا كلام يعني لا طائل من تحته، وهناك كثير من الأقوال في هذه المسألة، ولعل التعداد الحديث أولى من هذا التعداد الموجود في الكتب قديمة. قال الرابع يعني من التنبيهات: الصحيح أقسام، يعني الصحيح يتفاوت في مسألة المراتب. قال: أعلاها ما اتفق عليه الشيخان. إذا البخاري ومسلم اتفق على حديث من الأحاديث فهذا يأتي في المرتبة الأولى. ثم: ما رواه البخاري لكون شرطه أضيق من شرط مسلم. قلنا إن البخاري أصح من مسلم، فإذا البخاري اتفق مع مسلم على حديث فبها ونعمة. طيب، ذكره البخاري فيتقدم البخاري. طيب، وإذا ذكره مسلم ولم يذكره البخاري فهذا في المرتبة الثالثة. قال: ثم ما رواه البخاري لكون شرطه أضيق من شرط مسلم، هذا يأتي في المرتبة الثانية. ثم: من فرد به مسلم، يأتي في المرتبة الثالثة. ثم: ما جاء على شرطهما، يعني هناك أحاديث موجودة خارج البخاري وخارج مسلم يتوفر فيها شرط البخاري وشرط مسلم، ولذلك العلماء يجزمون بأن البخاري ومسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، بل ولم يزعم ذلك، لأن مسلم صحح أحاديث خارج كتاب، ومسلم والبخاري صحح أحاديث خارج كتاب. إذن فهو كأنه يقول: أنا لم أستوعب الصحيحة كله. فإذا وجدنا حديثا على شرط البخاري وعلى شرط مسلم في نفس الوقت فهو على شرطهما، هذا يأتي في المرتبة التي بعد من فرد به مسلم. قال: ثم يليه ما جاء على شرط البخاري، ثم ما جاء على شرط مسلم، ثم ما جاء على شرط غيرهما من الأئمة. ما جاء على شرط غيرهما من الأئمة، الأئمة مثلا مثل الإمام ابن خزيمة أو الإمام ابن حبان الذي يشترط في الحديث شروطا حتى يكون صحيحا. قال: إما بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة، عندنا كتب كما قلت الآن ابن خزيمة وابن حبان ألفوا كتبا اسمها صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، طبعا له اسم ولكن هذا المشهور في تسمية الكتاب. فهو هنا إذا خرجه في كتاب موضوع للصحة فمعناه أنه صحيح الحديث. قال: أو ثبوته عنه، بمعنى أنه قال: هذا الحديث صحيح وشرطي في قولي بالصحيح كذا وكذا وكذا. الخامس أي من التنبيهات: إذا قيل في حديث متفق عليه أو متفق على صحته فالمراد اتفاق الشيخين. هذا هو المصطلح تمام الذي أجمع عليه العلماء في ما بعد البخاري ومسلم من المتأخرين. أما إذا كان لمؤلف أو مصنف من المصنفين مذهب أو اصطلاح آخر يختلف عن هذا وبينه في أول كتابه فهذا لا إشكال فيه. فمثلا عندنا المجد بن تيمية الذي ألف منتقى الأخبار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه الشوكاني في نيل الأوطار، يذكر في أول الكتاب أن الذي يقول فيه متفق عليه هو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم. طيب خلاص، يبقى هذا اصطلاح خاص به. قال السادس: ذهب أبو حامد وأبو الطيب، هذان عالمان من علماء الشافعي، إلى أن ما رواه الشيخان أو أحدهما مقطوع له بالصحة. كلمة مقطوع له بالصحة يعني يفيد العلم، يعني نستطيع أن نجزم جزما أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك في ذلك، بمعنى أنه يأخذ 100% من الإثبات أنه حديث. قال: ومال إليه ابن الصلاح، ابن الصلاح ظهر أنه يتجه إلى القول بهذا. قال: ورجح النووي تبعا للأكثرين والمحققين أنه يفيد الظن ما لم يتواتر. يقول: لا، البخاري ومسلم مثله مثل بقية الكتب، ينقسم الحديث فيهما إلى نوعين: المتواتر والآحاد. فالمتواتر هو الذي يفيد العلم، الذي نجزم 100% أنه صحيح، وأما ما سواه فإنه يحتمل من 99 إلى 51%، يغلب على ظننا أنه حديث صحيح ولا نجزم بذلك. وسيأتي معنا تعريف المتواتر وتعريف الآحاد بمشيئة الله. والراجح من هذه الأقوال هو هذا الكلام التفصيل الذي ذهب إليه النووي والمحقق، أن حديث البخاري ومسلم أو حديث أحدهما يفيد الظن إلا إذا كان متواترا فإنه يفيد اليقين، ويستوي في ذلك البخاري ومسلم مع غيرهم من رواة الأحاديث. السابع، تنبيه السابع، إذا كان حديث صحيح سنده ولم نرى حافظا متقنا النص على صحته فلا يحكم عليه بها كما قاله الحافظ ابن الصلاح. هذا مذهب لابن الصلاح ذهب إليه. أراد ابن الصلاح أن يقول إن الجيل الذي كان يمكن أن يقول صحيح وضعيف انتهى، وأما نحن فعملنا أن نبحث هل هناك عالم قال هذا حديث صحيح، فإن كان نقول به وإذا لم يكن نسكت. فهل هو يقصد ذلك، يقصد نسكت أو يقصد نحكم بالحس مثلا؟ بعض العلماء قالوا أراد ألا نحكم بالصحة وإنما نحكم بأنه حسن فقط، وبعضهم قال لا نتوقف توقفا كاملا فلا نحكم لأن هذا اجتهاد والاجتهاد أغلق بابه. هكذا أراد ابن الصلاح أن يذهب هذا المذهب. قال الشيخ والذي استقر عليه عمل أهل الحديث جوازه لمن تمكن وقويت معرفته في هذه الصناعة. يبقى إذن هي صناعة مرتبة تحتاج إلى مؤهلات وإلى قدرات وإلى ملكات، فمن استجمع هذه الملكات له أن يقول فيها، لا علاقة لمسألة القديم والجديد والمتقدم والمتأخر والزمن الأول والزمن الأخير، لا علاقة لهذه المسائل بهذه العملية. المهم أن من يحكم هنا يكون مؤهلا لهذا. قال والظاهر أن يقال إن التحسين كالتصحيح عند مجوزيه بل هو أولى، يعني إذا كان العلماء رجحوا أن من حق من تكمل الأدوات أن يقول صحيح وضعيف فمن باب أولى أن يقول حسن. تمام. قال ومن منع التصحيح يحتمل أنه يجوز التحسين وأن يمنع كما قلنا الآن. هل ابن الصلاح يمنع الصحة والحسنة مع أن يقول بهما أحد؟ هل يمنع التصحيح وأيضا يمنع التحسين؟ يجوز، ويجوز أن يكون يمنع التصحيح ولا يمنع التحسين. قال وتضعيف الحديث تبعا لضعف سنده ممنوع، يعني إذا رأيت في حديث من الأحاديث المروية له إسناد أمام عينك فيه راو ضعيف فلا تقل حديث ضعيف، لا، قل هذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه احتمال يكون له إسناد آخر وثاني وثالث ورابع وخامس، فأنت تحكم بما تحت نظرك فقط، فتقول هذا إيه؟ إسناد ضعيف، أو تقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد ولا تطلق، لأنه لا يعرف هذا إلا من جمع كل الأسانيد. وفي الأعصر المتأخرة كأنه يعز أن نجد عالما اطلع على كل أسانيد الأحاديث، فمن باب هذا الاحتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الحديث هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد ولا يقول هذا حديث ضعيف. قال الاحتمال أن يكون له سند آخر ويكون صحيحا، ممكن الإسناد الثاني يكون صحيح، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع، يعني يمتنع كذلك أن تقول هذا الحديث موضوع لأنك وقفت على راو من رواته كذاب، لا تقل هذا حديث موضوع وإنما قل هذا حديث موضوع بهذا الإسناد أو قل هذا الإسناد موضوع، لكن لا تحكم على الحديث حكما مطلقا، والله أعلم. الثامن قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم صحيح أو حسن، يعني أحيانا يقولون حديث صحيح الإسناد وأحيانا يقولون حسن الإسناد، هذا دون قولهم حديث صحيح أو حسن. يعني إذا أردنا أن نرتبها فنقول الأقوى ما قالوا فيه صحيح، ويأتي بعده ما قالوا صحيح الإسناد، تمام؟ وأحسن وبعده حسن الإسناد. قال: لأن الإسناد قد يصح أو يحسن لثقة رجاله دون الحديث. يعني هنا هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد حسن. طب والمت؟ يقول: هذا متن شاذ، هذا متن معلول به شذوذ أو به إيه؟ علة. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد، حافظ من الحفاظ المعتمدين المعروف أن لهم كلام في العلل ولهم كلام في الشذوذ ويتكلمون في علل الحديث، فقال صحيح الإسناد أو قال حسن الإسناد، هذا معناه أنه يصحح الإسناد والمتن أو يحسن الإسناد والمتن. قال: بشرط ألا يذكر له علة ولا قادح، لأن هنا الظاهر صحة المتن وحسنه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. بمعنى إذا اطلع عالم على حديث ولم يبد له علة، فنقول مثلا ها، فلا نقول ربما له علة ولم يبده، لا، الأصل أن الحديث ليس له علة. فإذا اطلع عليه من يعرف العلل ولم يبد فيه علة، فإذا هو حديث خال من العلة. قال الحافظ ابن حجر: والذي لا شك فيه أن الإمام منهم، الإمام من مين؟ الإمام من الحفاظ المعتمدين، لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما. يعني إذا قال إمام من الأئمة الحفاظ الأثبات الثقات الذين يتكلمون في علل الحديث، قالوا صحيح الإسناد ولم يقل صحيح، حسن الإسناد ولم يقل حسن، لا شك أنه عدل ها لإيه؟ لعلة في الكلام، لأمر ما. هذا هو الكلام على مسألة الحديث الصحيح، ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة على الحديث الحسن، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.